بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، أو يستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. قد مر في الباب السابق حكم بيع الخمر، وأن الله تعالى حرم التجارة فيها، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا، آخر آيات نزلت من سورة البقرة في الربا. الربا كان محرما قبل ذلك، ولكن هي آخر آيات نزلت في هذا المعنى، آخر آيات نزلت في الربا الآيات التي في سورة البقرة. فاقترأهن النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات على الناس، وسمع الناس هذه الآيات، الآيات التي فيها تحريم الربا. قالت عائشة: ثم نهى عن التجارة في الخمر. قال بعض الشراح: وهذا تنبيه أن الربا والخمر في الحرمة سواء، هذا تنبيه أن الربا والخمر في الحرمة سواء. وتنبيه آخر أن قول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا وأحل البيع، البيع بشروطه. فبيع الخمر مثلا هو بيع، لكن هو حرام وليس ربا. إذن وأحل الله البيع بشروطه التي ذكرها رب العالمين وبينها النبي الأمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدها: إن الله تعالى حرم بيع الخمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التجارة فيها. في رواية قال: فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء منها فلا يشرب ولا يبع. فدل ذلك أن تحريم الخمر وتحريم بيع الخمر كان قبل ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام بين هذا الأمر مرة أخرى بعد نزول آية الربا توكيدا. لأنه تحريم الخمر متى في أي سورة نزل؟ في سورة المائدة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وآيات الربا في سورة البقرة، فالنبي قرأ عليهم آيات الربا وقرأ ونهاهم عن التجارة في الخمر، مع أن بيع الخمر محرم قبل ذلك والتجارة في الخمر محرمة قبل ذلك، لكنه عليه الصلاة والسلام أكد عليهم الأمر مرة أخرى بعد نزول الربا، كما قال النووي توكيدا ومبالغة في إشاعته. قال: ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التجارة فيه سابقا، فيها سابقا يعني في الربا، لم يكن قد بلغه أن تحريم التجارة في الخمر قبل ذلك، فنهى عليه الصلاة والسلام مرة أخرى توكيدا للمعنى. وإلا فأول ما نزل تحريم الخمر جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم ليسأل عن بيعها، ف فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها، وبين أنها إذا أن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإذا ذكر هذا تأكيدا، يعني ذكر بعد آيات الربا، بعد نزول آيات الربا وقرأها على الناس تأكيدا للمعنى، تأكيدا للمعنى. فآخر آية آيات نزلت في الربا اللي هي الآيات التي في سورة البقرة، وكذلك هذا الخمر أكد التحريم مرة أخرى في التجارة فيه، وهذا يدل على اهتمام الشرع بشأن الربا وبشأن الخمر، يعني في التأكيد في تحريمها، يعني تأكيد تحريم الربا ليس في آية في القرآن بل آيات ومرة بعد مرة، كذلك تأكيد تحريم التجارة في الخمر مرات مرة بعد مرة ينزل التحريم أو يذكر التحريم. وآخر آية نزلت في القرآن الكريم تعلمون أنها قوله سبحانه وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، قال جابر أن رسول الله، عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل من المكثرين من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح، يعني فتح مكة، وفتح مكة في السنة 8 من الهجرة في شهر رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا القول، وربما قال بعض الشراح ربما التحريم قبل ذلك، لكن النبي أعاده ليسمعه من لم يكن سمعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة، إن الله ورسوله حرم، هنا حرم بإسناد الفعل إلى ضمير الواحد، حرم ولم يقل حرما، إن الله ورسوله، الله والرسول، فإذا كان اثنان يقول حرم، لكن هنا قال إن الله ورسوله حرم، حرم. قال الإمام أبو العباس القرطبي إن النبي صلى الله عليه وسلم تأدب مع ربه فلم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير الاثنين المثنى، يعني لم يجمع بينه وبين اسم الله في ضمير المثنى في ضمير الاثنين، لأنه من نوع ما رد به عليه الصلاة والسلام على الخطيب الذي قال ومن يعصهما، خطيب خطب فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد ضل، قال بئس خطيب القوم أنت، قل ومن يعص الله ورسوله، ومن يعص الله ورسوله. فقال الإمام أبو العباس القرطبي إن النبي تأدب مع ربه فقال إن الله ورسوله حرم، ما قال حرم بيع الخمر، إن الله ورسوله حرم تأدبا مع الله تبارك وتعالى، وإلا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في المعنى لما نهى عن أكل الحمر الأهلية، لما نهى عن أكل الحمر الأهلية فقال عليه الصلاة والسلام إن الله ورسوله ينهيانكم، رواه النسائي، إن الله ورسوله ينهيانكم، ولو كان على وجه الإفراد يقول إن الله ورسوله ينهاكم، يعني الله ينهاكم، لكن قال ينهيانكم بضمير الاثنين، فهذا يجوز وذاك يجوز، والنبي مرة يذكر هذا ومرة يذكر ذاك، إن الله ورسوله حرم، وإذا ذكر الأمر في التحريم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، والنهي إنما النبي لا ينهى من عنده، إنما الذي ينهى هو الله والنبي يبلغ ذلك. وإذا حذف شيء من الضمير أو نحو ذلك فإنه يدل عليه غيره، كما قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، انظروا قال الله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، مع أنهما اثنان الله الرسول، ما قال أحق أن يرضوهما، والله ورسوله أحق أن يرضوه. قالوا لأن من أرضى الله أرضى الرسول، ومن أرضى الرسول أرضى الله، والله ورسوله أحق أن يرضوه. سيبويه يقول لا، نحمل على التقدير، والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله أحق أن يرضوه، هذا التقدير، ورسوله أحق أن يرضوه بهذا المعنى. فإذا النبي لما قال إن الله ورسوله حرم، نسبة التحريم إلى الله، الله الذي حرم، على هذا معنى ذكر سبويه يقول إن الله حرم ورسوله حرم، على التقدير إن الله حرم ورسوله حرم. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر التي هي اسم لكل مسكر وكل ما خامر العقل، حرم بيع الخمر على ما ذكرنا بتفصيل سابق. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، حرم بيع الخمر والميتة والخنزير. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشياء أنها محرمة، لا يجوز أن تباع. طبعا لا يجوز تناولها، الخمر الميتة الخنزير كذلك لا يجوز بيعها. الميتة قالوا ما زالت عنه، ما زالت عنها الحياة لا بذكاة شرعية، يعني دون ذكاة شرعية دون ذبح، ماتت حتف أنفها، هذه ميتة دون ذبح. ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على تحريم بيع الميتة، بيع الميتة حرام، نقل ابن المنذر الإجماع على تحريم بيع الميتة، وقالوا يستثنى من ذلك السمك والجراد لأنه يباح تناوله، يباح أكله، يباح أكله، فكذلك يباح بيعه. فإذا الميتة بيعها حرام. يقول القاضي عياض كذلك الخنزير، طبعا الخنزير بيعه حرام، لحم الخنزير بيعه حرام، شعر الخنزير، عظم الخنزير بيعه حرام لأنه حرم تناوله فيحرم أكله. قال القاضي عياض تضمن هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ما لا يحل أكله والانتفاع به لا يجوز بيعه، ولا يحل أكل ثمنه كما في الشحوم. الآن هذه الشحوم، شحوم الميتة، أكلها حرام، أكلها حرام. طيب ممكن ينتفع بغير الأكل، يعني شحم الميتة ينتفع به بغير الأكل، كما قال الصحابة رضي الله عنها يدهن بها الجلود، يستصبح بها الناس، يطلى بها السفن، ذكروا منافع لها غير الأكل، هل يجوز أن نبيعها مع أنه لا ينتفع بها بالأكل، ينتفع بها بغير الأكل؟ فقالوا لا يجوز بيعها لأنه لا يجوز هنا أكلها، ونص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بالنص أنه لا يجوز بيعها مع أن فيها انتفاعا. يعني لما قالوا يا رسول الله، قالوا أرأيت شحوم الميتة، شحم الميتة، هي ميتة صحيح، ماتت حتف أنفها، يعني لما تموت بقرة، يموت عجل، تموت شاه مثلا، فيؤخذ الشحم الذي فيها، تؤخذ شحومه، يموت جمل، ناقة تموت فيها شحم، يؤخذ هذا الشحم. وذكروا المنافع، قال فإنه يطلى بها السفن، يطلى بها السفن، يطلى بها السفن، كانوا يذيبونها ويدهنون بها السفن، السفينة، حتى تعلمون أن الماء إذا جاء على شيء دهني فإنه يسيل، فيطلى بها السفن لئلا تتشرب الماء، الخشب لا يتشرب الماء، فيطلى بها السفن لأجل هذا ينتفع، ويدهن بها الجلود. فقالوا إذا دهن الجلد بالشحم صار لينا، صار سهلا، قالوا وصار أبعد عن أن يتغير بسرعة. طيب ويستصبح بها الناس، يعني يتخذونها مصابيح الشحوم، يذيبونها
ويجعلون هذا الودك الدهن في الفتيلة ثم توقد من أعلاها. يعني هذه منافع ينتفع بها, هذه منافع ينتفع بها, فلذلك نريد أن نبيعها لأجل هذه المنافع لا لأجل أكلها. إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نريد يا رسول من خلال بيع الشحوم الميتة أن نبيعها لأجل أن هذه الأشياء ينتفع بها. فقال عليه الصلاة والسلام لا, هو حرام, لا هو حرام. يعني هو, انظر هو, هو ماذا؟ لا هو حرام, الضمير هو على ماذا يعود؟ أيوة, بعض العلماء قال إيش؟ الانتفاع. لا هو حرام, هو حرام أن تنتفعوا بالميتة بهذه الأشياء, يعني حرام أن تطلوا السفن بها, حرام أن تستصبحوا بها, حرام أن تدهنوا الجلود بها, حرام, هو حرام. وأكثر أهل العلم أن أو كثير من العلماء حملوه كالشافعي وغيره, قالوا لا هو حرام البيع, بيعها حرام. يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة يستصبح بها الناس, يدهن بها الجلود, كذا يطلع بها السفن؟ لا هو, يعني البيع, البيع حرام. ولذلك عند الشافعي ومن معه أنه يجوز الانتفاع بشحوم الميتة, شحوم الميتة قالوا يجوز الانتفاع بها, يعني إذا كان ليس للأكل طبعا ما يطلى بها السفن أو نحو ذلك, قال عند الشافعي لا حرج. فهذا يدل أن الانتفاع جائز, وإنما المحرم, المحرم إنما هو البيع وليس الانتفاع. فقال لو ماتت بقرة, مات جمل, فيجوز أخذ شحمه لينتفع به, يطلب السفينة يستصبح به. ولذلك قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه, قال فمعناه لا تبيعوها, يعني هو حرام بيعها. طيب فإن بيعها حرام والضمير هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع. قال هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه, أنه يجوز الانتفاع بشحم الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي. قال وبهذا قال عطاء بن أبي رباح ومحمد ابن جرير الطبري. ثم قال الإمام النووي وقال الجمهور لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص وهو الجلد المدبوغ. الجمهور يخالفون الشافعي يقولون أنه لا يجوز الانتفاع, فحملوا أن قوله لا هو حرام, يعني الانتفاع بشحوم الميت حرام, الانتفاع بشحوم الميت حرام, هو الانتفاع حرام والبيع حرام كذلك. إذا كان الانتفاع بها حرام فبيعها كذلك حرام. فالجمهور قالوا هو حرام الانتفاع, الشافعي قال لا هو حرام البيع, البيع وليس الانتفاع. وهنا ننظر إلى دقة فهم العلماء, وأن العلماء رحمهم الله المجتهدين الكل يتكئ على دليل واحد, ولكنهم يختلفون في فهم الدليل. ها هو الدليل عند الفريقين واحد, ذاك يقول الجمهور يقولون لا يجوز الانتفاع بجلد الميتة بشحوم الميتة أو عظم الميتة أو نحو ذلك, لا يجوز الانتفاع. قالوا لأن النبي قال لا هو, يعني الانتفاع حرام, هو حرام. والإمام الشافعي قال لا, النبي لما سئل عن البيع, أرأيت شحوم الميتة, إذن سئل عن البيع, فقال النبي لا هو حرام يعود على البيع. وهذا الاختلاف انظروا في دليل واحد وفي فهم هذا الدليل, هو الدليل واحد لكن في فهمه وفي إعمال هذا الدليل, في إعمال هذا الدليل وفي فهمه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال بعدها؟ قال قاتل الله اليهود, يعني طردهم الله أبعدهم الله من رحمته، قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها أجملوه، في رواية جملوه يعني أذابوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه، باعوه وأكلوا ثمنه. وبهذا استدل الشافعي أيضا، قال اليهود ماذا فعلوا؟ اليهود إنما تحيلوا ليبيعوا، قال لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه يعني أذابوا الشحم، فباعوا الشيء المذاب فأكلوا، باعوه وأكلوا ثمنه، فقال النهي عن البيع لأن النبي قال لا هو حرام، وبين هذا من خلال قوله قاتل الله اليهود أبعدهم الله طردهم الله من رحمته، قال في لأنهم لما حرم الله عليهم الميتة باعوا، أو لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها يعني أذابوها، فباعوا ثمنها فأكلوه، باعوها فأكلوا ثمنها. وهنا أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الميتة، بيع الخمر، بيع الخنزير، وبيع الأصنام. بيع الأصنام حرام، ويدخل فيه بيع الصلبان الذي تعظمه النصارى، بل ويدخل فيه أيضا بيع التصاوير، يعني بيع الأصنام حرام، وبيع الأشياء التي تشكل على صورة الأصنام أيضا حرام، بيع المنحوتات هذه التي فيها رسم ذوات الأرواح حرام، بيع الصور يعني التي فيها ذوات أرواح، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها، إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم، رواه البخاري ومسلم. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، رواه البخاري ومسلم. لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. الإمام النووي رحمه الله يقول تصوير صورة الحيوان أو ذي روح يعني حرام شديد التحريم، وهو من الكبائر، من الكبائر تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر، لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد المذكور في الأحاديث، وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال، لأن في مضاهاة لخلق الله. اسمع ماذا قال، وسواء كان في ثوب أو بساط، في ثوب بعضهم ربما يرسم رسوم في ثوب من ذوات الأرواح، قال النووي وهو من الكبائر، من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد، من كبائر الذنوب يعني، من كبائر الذنوب. عجيب يا إخواني، كم هناك أناس الآن يلبسون هذه الصور أو يصنعون ملابس عليها صور أو يجعلون ثيابا أو نقوشا عليها مثل هذه الصور المرسومة، المرسومة الصور المنقوشة هذه المرسومة التي تعلق في الجدران، كم أناس يجعلون مثل هذه الأشياء، أو بيصنع أشياء الآن في سيراميك وبلاط وكذا برسم ذوات أرواح، قال سواء كان في ثوب أو بساط، قال أو درهم أو دينار أو فلس، يعني العملات أيضا سواء كانت هذه الصورة على العملة أيضا، أو إناء، بعضهم برسم على الإناء على الآنية، يرسم على الإناء كذلك، أو إناء أو حائط أو غيرها. إيش يقول عنها؟ قال من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب يعني مش صغيرة من الصغائر، قول حرام شديد التحريم، شديد التحريم. قال وأما تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر فليس بحرام، هذا في حكم التصور، وأما ما كان معلقا في حائط أو ثوب مما لم يمتهن فهو حرام، إلى آخر ما ما ذكر أنه هذا يمنع دخول الملائكة، هذا يمنع دخول الملائكة. وذلك إخواني التصوير الآن حقيقة فتنة، فتنة. أنا أعلم أن البعض سيقول طيب الآن هذه التصاوير اتفقنا عليها الآن، النقوش، الرسم، سواء بخشب بحجر بكذا اتفقنا. طيب الصور الآن، صور الهاتف، صور الفيديو، صور الكذا، هذه الصور حرام أم حلال؟ هل تدخل في هذا المعنى أو لا تدخل في هذا المعنى؟ طبعا هذا الأمر لم يكن معهودا في زمن النبي ولا في زمن أصحابه حتى يقول المسألة فيها نص إنه والله هذه الصورة، لأنه هي الصورة الآن حبس خيال، حبس خيال الإنسان، هو موجود لكن حبس خيال الإنسان. طيب هل يدخل في المعنى هذا ولا لا؟ والله يا إخوة طبعا مع انتشار الخلويات الآن صار الكلام عن هذه المسألة يعني واحد بيتكلم فيه شبه غير واقعي. ترى لو قلت لو الخطباء صرخوا وتكلموا المشايخ يعني بصير شيء شبه غير واقعي، ولا سيما مع أمر آخر أن أكثر العلماء في هذا الزمان وأكثر المفتين تصوروا ولهم صور وصورهم منتشرة وعلى الإنترنت، وأمر يعني غير منكر عليهم. لكن يا إخوة والله الذي تأمل الأدلة، هناك رسالة قيمة جدا للشيخ حمود التويجري رحمه الله اسمها إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، إعلان النكير على المفتونين بالتصوير، إعلان النكير على الذين فتنوا بالتصوير. صحيح المسألة العلماء تكلموا بين أخذ ورد، هل هذه الصور الآن في زماننا التصوير، حتى صار خلاف أيضا بين التصوير والفيديو أيضا، قال التصوير تحبس الصورة، الفيديو لا تذكر الصورة كما هي يعني كأنك تنقل واقعا، فحتى الخلاف بالأمر. أنا أعرف العلماء بين أخذ ورد، لكن والله اللي بسمع مثل هذه الأحاديث يخاف. أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يعني أمر بخوف. يعني حتى لو المسألة قل والله فيها أخذ ورد فيها خلاف، الواحد يجتنب أيها الإخوة، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. من اتقى الشبهات، ومن أوضح ما استدل به المانعون من التصوير حتى الصور الفوتوغرافية في زماننا، من أوضح ما استدلوا به قالوا القياس، العلة واحدة، العلة لماذا النبي نهى عن هذه الصور التصوير اللي فيها نحت أو فيها رسم، قال لأن فيها مضاهاة لخلق الله، فيها مضاهاة لخلق الله، يعني اللي برسم شيء كأنه يريد أن يشبه نفسه، يضاهي خلق رب العالمين عز وجل. وذلك التحدي يوم القيامة ماذا يقول له؟ أحيوا ما خلقتم، مش أنت رسمت صورة حيوان، طبعا الرسم حرام، يرسم صورة حيوان، يرسم صورة إنسان، رسم هو رسمه، نتكلمش عنه الآن، الرسم حرام انتهينا منه، لكن الصورة الفوتوغرافية الآن المضاهاة لخلق الله، حتى في الصورة الفوتوغرافية المضاهاة، ما هي الكاميرا؟ ما هي من صنع الإنسان أليس كذلك؟ حبس الصورة، صورة هذا الإنسان يدخل فيها هذا المعنى، هي في النهاية اسمها صورة، هي في النهاية صورة ولها حدود مثل الإنسان، وأيضا فيها مشابهة لخلق رب العالمين. فأنا أميل أن يبتعد الإنسان عن الصور والتصوير، أقل شيء شبهة. والآن يعني المسألة أصبحت ليست ضرورة أو كذا، يعني الواحد بده يتصور لشيء مهم وكذا، لا، الآن الصور يا إخواني فعلا اسمها فتنة، فتنة التصوير. يعني أصبح الإنسان يصور على الشيء الكبير والصغير، تروح على مكة ترى العجائب والله، وترى تفاهة المسلمين في هذا الزمان، ترى تفاهة المسلمين في هذا الزمان. ختيارة بقوله هيني مصور حالي، هيني سيلفي، قول سيلفيك، سيلفيك بعرفه أسمراني، هذا جنبك واحد أشقراني من روسيا جاي حج ولا كذا، قالت لا سيلفي يعني سيلفي يعني أنا مصور حالي يعني، قالت لا فكرت سيلفيك مصور سيلفيك يعني. الآن هذه فتنة يا جماعة، قال صورني صورني وأنا بصلي، شو ممثل يعني صاير أنت، ممثل مسلسل بدوي يعني، قال صورني وأنا بصلي، صورني رافع يدي، هيني بدعي عند الكعبة صورني لأجل هكذا العبادة أصبحت. صورني صورني. فتنة أصبحت سفاهة عقول. واحد لمصيبة الأخرى، واحد والده يحتضر في النزع فبصور والده فيديو وبعدين نشر على الفيسبوك الوالد في اللحظات الأخيرة، الوالد في اللحظات الأخيرة. شوف الآن تصوير بنشر الآن بالناس بقول هاي ذكرى عشان ظل ذكرى في لحظاته الأخيرة. شوف الآن كيف وصلنا لمثل هذه التفاهات. فلما العلماء كانوا قديما ترى يتكلموا، هم كانوا يتكلموا والله المشايخ بن باز بن عثيمين لهم كلام. لما كان التصوير إيش صعبا، لما كان التصوير والصور صعبة كانوا يقولوا لا يجوز التوسع في التصوير، التصوير إنما للحاجة، بدك تصور عشان هوية جواز سفر كذا للحاجة يجوز، أما التوسع في هذا الباب فلا يجوز التصوير. كانت الفتاوى هذه منتشرة مع صعوبة التصوير، يصور يجيب كاميرا وكذا وشيء صعب. الآن التصوير مع كل واحد يستطيع أن يصور. فمدام المسألة هكذا أيها الإخوة لا ينبغي أن نعرض أنفسنا لمثل هذه التفاهات حقيقة. صور وصور تفاهات، في حاجة في ضرورة بسم الله مما أبيح هذا، لكن أن تتوسع في هذه المسألة وتدخل في شبهة وشبهة قوية والله، يعني يقرأ الأدلة مع التأمل شبهة قوية، أقل شيء يقال شبهة إن لم يقل حرام. وبعدين طب افرض يا جماعة طلع القول الأصح، نعرف إيش عند الله في النهاية، العلماء بيقولوا بعد ترجيحات والله أعلم، طلع القول أصح أنه هذا من التصوير الحقيقي ويكون كما قال النووي حرام شديد التحريم ومن الكبائر، يكون الواحد وقع في كبائر كل يوم بهذا التصوير. فلذلك النبي نهى عن بيع الأصنام، وكذلك نهى عن بيع الصور. حتى الإمام ابن حزم قال لا يحل بيع الصور إلا للعب الصبايا فقط، يعني بيسأل واحد لعب ما هي مشكل على هيئة إنسان، قال إلا للعب الصبايا فقط، وحرام علينا تنفير الملائكة من بيوتنا وهم رسل الله والمتقرب إلى الله عز وجل إليه عز وجل بقربهم بقربهم. قال يعني بعض الناس ربما يبيع بسط وهذه البسط عليها صور وتعلق في البيت، حرام حرام بيع هذه الصور التي نقشت على أشياء آنية عليها نقوش صور ذوات أرواح، بيعها حرام، مش فقط تجعلها في البيت، ربما واحد ما يجعلها في البيت عنده، بيعها أيضا محرم والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله أيضا هذا الباب ومتعلق في المسائل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.